بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فإنني أشكر لكم جلوسكم هذا الذي رغبتم فيه في تحصيل شيء من الخير ولو أن يكون أجرى مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من تلك المجالس الطيبة المباركة التي نتدارس فيها شيئا من الخير وندعو فيها ونتواصى فيما بيننا على شيء من سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإخوة الأفاضل القائمون على تنظيم هذه المجالس والمحاضرات اقترحوا هذا العنوان الطيب وهو الشباب والتحديات المعاصرة وأهمية هذا الموضوع ترجع إلى أننا إذا تأملنا في أحوال الحضارات السابقة كلها فإننا نجد أنها تقوم بالدرجة الأولى على سواعد الشباب وأكتاف الشباب صحيح أن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى خبرة الشيوخ وإلى علم من سبقهم وإلى تجارب السابقين هذا لا شك فيه ولكن العمل في ذاته إنما يقوم به الشباب ولاحظوا معي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعثه الله بالحق كان أكثر من استجاب له من الشباب وكثير من علية القوم وأكابرهم ورؤسائهم ممن ليسوا من الشباب كثير منهم ما قبلوا دعوة الحق وصرفهم عن قبولها ما كانوا عليه من عنجهية وتكبر وإيغال في الكفر والعياذ بالله بينما كان حال كثير من الشباب أنهم كانت عندهم القابلية والاستعداد لقبول الحق ثم بعد ذلك بعد أن أخذوا الحق وتشبعوا به واعتقدوه انتقلوا مباشرة إلى العمل له فلذلك كانت الفتوح الأولى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفتوح الكبرى التي كانت في زمن الخلفاء الراشدين هذه الفتوح إنما قام بها الشباب ابتداء بل كان بعض قادة هذه الفتوح من الشباب وأنتم ربما تعرفون أن القائد المسلم الذي وصل بالإسلام بفضل من الله سبحانه وتعالى إلى الصين نفسها هو قتيبة بن مسلم الباهلي والذي كان عمره 18 سنة وكذلك كثير ممن جاء بعده كانوا من الشباب لكن من الشباب الذين تشبعوا بالحق وامتلأت قلوبهم به وتعلموا لكي يعملوا لا من الذين يمضون أوقاتهم فيما لا ينفع ولا من الذين يتعلمون لا ليعملوا وإنما ليملأوا وطادهم بالمعلومات التي لا تنفعهم في دينهم ولا في دنياهم وإنما أصحاب العلم للعمل فإذن إذا كان الشباب بهذه الأهمية نحن اليوم إما أن نكون من الشباب وإما أن نكون من الذين نربي هؤلاء الشباب لا يخلو إما أن تكون من الشباب أنت نفسك وإما أن تكون من كبار السن الذين يطالبون بماذا؟ بتربية الشباب وبتمرير التجارب لهؤلاء الشباب وإلا إذا كان يعني الشيخ لا يعطي تجاربه للشاب الشاب مضطر أن يعيد نفس التجارب وأن يكرر نفس الأخطاء ليصل إلى نفس النتائج فهذا فيه مضيعة للوقت وفيه هدر للأعمار فائدة التربية فائدة التواصل الناجح بين الشيوخ والشبان فائدة ذلك أن لا تتكرر الأخطاء وأن لا نهدر الأعمار وأن يقع تواصل حسن بين الأجيال تنتقل به الأفكار السليمة واجتناب الأفكار القبيحة ينتقل ذلك من جيل إلى جيل بسلاسة وسهولة. لكن هؤلاء الشباب يعانون دائما من مجموعة من التحديات، لكنها في عصرنا صارت أكبر وأعظم للأسف الشديد. وإذا قلنا تحديات وعراقيل وعوائق، فنحتاج إذن إلى ماذا؟ نحتاج أولا أن نعرفها، ثم إذا عرفناها نحتاج أن ندافعها ونحصن أنفسنا وأولادنا منها، وإلا مجرد معرفة العوائق لا ينفع، ومحاولة ممانعة العوائق دون معرفة بها هذا أيضا غير ممكن. فإذا الخطوة الأولى في الطريق هو معرفة هذه التحديات، والتحديات كثيرة. لكنني سأذكر لكم بحسب ما يسمح به الوقت بعضها على جهة الاختصار الشديد. فمن هذه التحديات شيء أسميه التطفيل. أمن التطفيل؟ هذه كلمة ما أدري هل تصح من جهة اللغة العربية، لكن مرجعها إلى لفظ الطفل. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الشباب صاروا ينظر إليهم في زمننا على أنهم أطفال. وإن صار الشاب في عمر 30 ما تزال أمه تعده طفلا، وما يزال أبوه يعده طفلا، بل المجتمع كله يعده طفلا غير قادر على الإنتاج ولا على تحمل المسؤوليات. حين حدثتكم عن قتيبة بن مسلم، تصور معي أن هذا رجل يقود جيشا ضخما يمثل أمة الإسلام ويقارع عظماء القوم، عظماء الكفار في بلاد الصين وغيرها. تصور أن هذا ابن 18 سنة، ابن 18 سنة اليوم كيف ينظر إليه؟ هذا في أحسن أحواله طالب مشغول بدراسته لا أقل ولا أكثر. أما أن يطالب بمسؤولية ويكون ذا أمانة تلقى على عاتقه، هذا لا يكاد يوجد، نادر جدا. ومثل قتيبة محمد الفاتح قائد العثمانيين في فتح القسطنطينية كان فيما أذكر صاحب 24 سنة، أيضا صاحب 24 اليوم قد يكون تخرج من الجامعة ويبحث عن عمل، وفي جميع الأحوال لا تطلب منه مسؤولية ولا أمانة. قضية التطفيل هذه كارثة، ليست على الشباب وحدهم بل على المجتمع كله. بعض المفكرين الغربيين يتحدثون عن تطفيل المجتمع كله. كيف ذلك؟ لكي تفهم القضية أعطيك مثالا. قبل عقود سابقة كان كبار السن يأخذون علمهم من القراءة، ليس كذلك؟ يفتحون كتابا فيقرؤون، هكذا تؤخذ المعلومات. والطفل الصغير ماذا يصنعون له؟ هذا لم يتعلم القراءة والكتابة بعد، فيقربون له هذه المعلومات بالصور، يجعلون له صورا ويقربون له تلك المعلومات، لأن مهارة القراءة والكتابة لم يكتسبها بعد. نفهم من هذا أن القراءة هذه للكبار، وأن الصورة هذه للصغار. ما الذي يحدث اليوم؟ طغت الصورة في كل مكان، صار الجميع يأخذون علمهم عن طريق الصورة. من يقرأ اليوم؟ لا أكاد أجد من يأخذ علمه بطريق الكتابة. الجميع اليوم إذا أراد علما معينا فإنه يدخل يبحث عن مقطع مصور، يبحث عن فيديو صغير، بل حتى المقاطع الطويلة والمحاضرات الطويلة قل من يشغل باله اليوم بها. وهذا ليس خاصا بالمسلمين، هذا العالم كله صار هكذا. طغيان ثقافة الصورة راجع إلى هذا المعنى، إلى تطفيل المجتمع. ولذلك أنا أعرف أناسا في سن 30 بل 40 ما يزالون يشاهدون الرسوم المتحركة المعدة للأطفال. ما أتكلم عن الرسوم المتحركة للكبار، تلك المعدة للأطفال، ويقول أجد راحتي هكذا. يعني أنا ما أقول بتحريم ولا تحليل، لكن أتحدث الآن عن ظاهرة مجتمعية تحتاج منا أن نتأملها. هذا الشاب الذي نريد منه أن يقود الأمة، نريد منه أن يفكر في عظائم الأمور، نريد منه أن تكون له يعني قدرة على تحمل الأمانة، لا أقول في أسرته فقط هذا أقل شيء، بل حتى خارج الأسرة في المجتمع كله، إذا كان ما يزال يتعامل مع نفسه كالطفل ويتعامل معه الآخرون كالطفل، فهذا لا يحصل مراده أبدا. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني خطر غياب الغاية. كثير من الشباب اليوم ليست عندهم غاية يسعون إليها. هنالك غاية كبرى عندنا في هذا الكون، وهي عبادة الله عز وجل والوصول إلى مرضاته. هذا لا ينبغي أن يناقش مسلم فيه، لأن الله سبحانه ما خلقنا إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميل. لكن نحن نتحدث عن غايات أو أهداف مرحلية توصلنا إلى تحقيق هذه الغاية الكبرى. أنا أريد أن أحقق غاية العبادة لله عز وجل، أريد أن أصل إلى مرضاته سبحانه. ما الأهداف التي يمكن أن أسطرها في حياتي للوصول إلى ذلك؟ يعني قد يكون ذلك مثلا أن أجعل من ضمن غاياتي أن أكون طالب علم، أن أكون عالما، أن أكون داعية، أن أكون مفكرا، أن أكون ناصرا لقضايا الأمة، أن أكون عاملا في المجال الخيري، أن أكون مجالات الخير المتعددة. قديما كان من عادة بعض العلماء أنهم يشربون ماء زمزم بنية ماذا؟ بنية أن يصلوا في العلم إلى مرتبة فلان من الناس. وماء زمزم لما شرب له كما تعرفون. فيذكرون مثلا أن الحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم ليكون في علم الحديث وفي علم الرجال مثل الحافظ الذهبي، وأن السيوطي شرب ماء زمزم ليكون مثل ابن حجر. هؤلاء شباب يذهبون للحج يشربون ماء زمزم ليصلوا إلى مرتبة معينة من العلم. ما معنى ذلك؟ ما الذي نفهمه؟ نفهم أن عند هؤلاء غاية واضحة، واضح؟ عندهم غاية، أنا أريد أن أصل في العلم إلى مرتبة فلان، قد يصل وقد لا يصل لا يهم، لكن أنا أسعى للوصول، عندي غاية. الآن شباب اليوم، ما أقول كلهم، لكن كثير منهم ليست عنده هذه الغاية. تسأله يقول أقصى ما يقوله إن أحسن الجواب أن يقول غايتي على كل حال أن أبني بيتا وأشتري سيارة وأكون مرتاحا في أسرتي وكذا وكذا وأتزوج، أو إذا كان طالبا أن أحصل شهادة الجامعية وخلاص. الحضارات لا تقوم على أكتاف أمثال هؤلاء، الأمم لا تنصر بأمثال هؤلاء، الأمم تحتاج إلى أناس رساليين قائمين بأعباء رسالة لهم في الكون، بها يسعون إلى تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه من أعظم الأخطار التي تواجه الكثير من الشباب اليوم. أيضا من التحديات المنتشرة اليوم ومن الأخطار التي يعاني منها الشباب اليوم الكسل. الكسل، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز والكسل كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره. العجز والكسل ما الفرق بينهما؟ العجز هو عدم القدرة على الفعل، الكسل هو عدم إرادة الفعل مع القدرة عليه. إذن في العجز غياب للقدرة، وفي الكسل غياب للإرادة، وبالقدرة والإرادة يحصل الفعل، أي فعل كائنا ما كان. كلامي الآن هذا الفعل إنما هو بسبب قدرة وإرادة وبسبب اجتماعهما. إذا تخلف أحدهما فأنا عاجز لن أتكلم، إذا تخلف الآخر وهو الإرادة فأنا قادر على الكلام ولكن لن أتكلم لأنني لا أريد الكلام. واضح هذا؟ إذن التعوذ من العجز والكسل. طيب العجز هذا على كل حال له حلوله الخاصة، لكن مشكلة المشاكل اليوم ليست في العجز. الشباب اليوم قادرون على أن يحملوا الجبال لو أرادوا، لكنهم غير مريدين، لكنهم أهل كسل والعياذ بالله. علينا أن نستعيذ بالله عز وجل من الكسل، هذا الكسل الذي يحرم الأمة من طاقات ويحرم هؤلاء الشباب أنفسهم من أفعال كبيرة وضخمة. لما؟ لأنهم يستكثرونها ويستقلون أنفسهم. ومن أسباب ذلك فشو ثقافة التسهيل والتيسير. صار الناس ينشرون صار بعض الناس ينشرون بين الشباب ثقافة التيسير، أن كل شيء يسير وكل شيء سهل. فهم في الحقيقة يعني قد يكون مقصدهم حسنا، نريد أن نيسر على الناس، لكن النتيجة تكون عكسية. ولذلك صرنا نسمع مثلا كما ذكرت لأحد الأفاضل أمس وأنا أكلمه في الموضوع، نسمع مثلا عن دورات لحفظ القرآن، حفظ القرآن في 4 أيام. هذا ما اخترعته من نفسي، هذا موجود موجود في الشعار. ما الذي يفهمه من يقرأ مثل هذا الإعلام؟ يفهم أن حفظ القرآن سهل جدا، من أسهل ما يكون، واضح؟ بدليل أن هنالك أقواما يحفظونه في 4 أيام، هذا بطبيعة الحال لا يكون. لكن حين يبدأ الحفظ ويجد أن 4 أيام لن يحفظ فيها القرآن كله ولا نصفه ولا حتى جزءا، يشعر بإحباط، لأنه ماذا؟ الأمر سهل في ذاته وأنا لا أستطيعه، إذن المشكلة في، إذن أنا لا أستطيع، إذن أنا لا ينبغي أن أواصل في هذا الطريق. هذا الإحباط الخطير. فهؤلاء أرادوا أن ييسروا فصعبوا. لكن على عكس من ذلك، ماذا نقول لهم؟ حفظ القرآن ميسر لمن يسره الله عليه، ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذا واضح لا إشكال عندنا فيه. لكن لا تظن أنك هكذا تحمل المصحف وتريد أن تحفظ وتحفظ كما يقع مثلا في الأجهزة الإلكترونية التي تخزن فيها بسهولة. لا، أنت تحتاج إلى جهد، إلى تكرار، إلى مراجعة، إلى مذاكرة، إلى حضور على شيخ، إلى شيء من الجهد الخاص، إلى دعاء قبل ذلك وبعده، إلى إخلاص النية قبل ذلك وبعده. تحتاج إلى أشياء، تحتاج إلى وقت أيضا، قد يستمر معك ذلك 6 أشهر، عام، عامين، ما يهم، لكن تحتاج إلى وقت. فإذا حين نقول لهم هذا يشعرون بثقل الأمانة، فيكون عملهم على مقتضى ذلك، فيجتهد ويبذل جهده ولا يكسل حين يتعامل مع قضية حفظ القرآن مثلا. وما قلته هنا في حفظ القرآن أقوله في غيره. القراءة مثلا، القراءة ليست في ذاتها سهلة، صحيح أن فيها متعة لمحب القراءة، ولكن قبل أن تكون محبا للقراءة تحتاج إلى وقت من التعويد، وقت من المجاهدة للنفس. قديما قال أحد السلف رضوان الله عليهم، ما معناه؟ تعذبت في الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة أخرى، فوالله إني أدخل في الصلاة فأحمل هم الخروج منها. هذه في الصلاة، الصلاة نفسها في بداية عهدك بها تكون ثقيلة صعبة، لأنها من التكاليف، والتكاليف ما أنتم تعرفون أن التكاليف مأخوذة من الكلفة، والكلفة هي المشقة، وخلاف الأصوليين إنما هو هل هو إلزام، هل التكليف إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، كما قال غير واحد من الأصوليين، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، كما قال صاحب مراقي السعود. الشاهد عندي أن التكاليف ثقيلة، التكاليف فيها صعوبة، القراءة صعبة، ما هي سهلة، لكن صعبة في بداياتها. تقرأ، تجاهد نفسك، الناس يشاهدون المباراة وأنت لا لن أشاهد تلك المباراة. لما؟ لأني مشغول بهذا الكتاب. والكتاب ليس اللذة التي أجدها مع الكتاب ليست كلذة القوم مع الفيلم أو مع المباراة أو مع الكذا أو كذا، لا، هذه اللذة مخالفة، صعوبة، لكن تجاهد نفسك، تأطر نفسك أطرا على هذا وتجبرها على هذا. تمر الأيام، تمر الشهور، تمر السنوات، فتصل إلى المرحلة التي يناديك الآخرون إلى تفاهاتهم فتقول لا والله ما أجد لما تفعلون أدنى لذة، بل لذتي مع الكتاب ولذتي مع القراءة. فإذا الكسل مصيبة، والكسل جاء من ثقافة السهولة التي انتشرت للأسف الشديد بين الناس في زمننا هذا. الأمور يعني كما يقال لن تنال المجد حتى ماذا؟ حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. تريد المجد، تريد العلا، تريد التميز بين أقرانك، لا بد من شيء من المرارة، لا يكون ذلك بحلاوة فقط. وقالوا قديما من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. تريد النهاية المشرقة، تريد التصدر، تريد التميز، تريد نفع الأمة، نصرة الأمة، تحتاج إلى بدايات تتعذب فيها، تبذل فيها جهدا، تتألم فيها شيئا من الألم، لكنه ألم عاقبته لذة ومتعة ونفع، وبعد ذلك كله وفوقه رضا من الله سبحانه وتعالى. إذن من أخطر ما يستعاذ منه الكسل، فنطلب من شباب الأمة أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الكسل، وأن يشمروا عن سواعد الجد والاجتهاد، وأن ينطلقوا إلى مجالات العمل بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أيضا من التحديات التي يعني يمكن أن تواجه الشباب اليوم قضية التفاهة. أنا ما أقول المعصية، أقول التفاهة. ما هي التفاهة؟ التفاهة هي شيء في ذاته إذا أخذت منه شيئا يسيرا في ذاته ليس معصية، ليس محرما، يعني كمقطع فيه شيء يعني ليس محرما، ليس في معصية، مقطع لكنه يعني لا يفيدك لا في دنياك ولا في دينك ولا أي شيء، لا يزيدك علما. إذا أخذت منه مقطعا صغيرا قد لا يضرك، لكن لاحظ معي، لو أنك أمضيت الساعات وأنت في مثل هذا، ما الذي يحدث؟ هنا نقول إنك تضيع عمرك. أما إذا كان هذا صارفا لك عن واجبات فهذا يتحول يصبح معصية. إذا كان يصرفك عن صلاة أو عن بر الوالدين أو عن مسؤولياتك وأماناتك مع أهلك ونحو ذلك، لا، هذا يصبح معصية. لكن حتى لو فرضنا أنك قائم بالمطلوب كله على أكمل وجه، مجرد تضييع وقتك هكذا مع هذه التفاهات هضر لنعمة عظيمة، بل لأعظم نعمة أنعم الله بها عليك، وهي ماذا؟ نعمة العمر، نعمة الوقت. هذا الوقت الذي قال الشافعي: صحبت الصوفية فما استفدت منهم إلا كلمتين، إحداهما الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت هذه هي النعمة. أنت أصلا لا تعدو أن تكون وقتا، كما قلت في محاضرة أمس أن بعض السلف كان يقول: إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. واضح؟ كل يوم يمضي منك فإنما هو جزء منك قد مضى، ولا سبيل لك إلى استدراكه ولا الرجوع فيه. فإذا حين تصرف هذه النعمة في ما لا يرضي الله من المعاصي، أو تصرفها فيما لا يعود عليك نفعه من التفاهات، فأنت تهدر هذه النعمة ولا تشكرها حق الشكر، وأنت حقيق حينئذ أن لا تزاد من هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا شرط، إن شرطية، إن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم. تريد الازدياد من النعم، ومن ذلك هذه النعمة وغيرها، نعمة العمر، البركة في العمر، تريد ذلك؟ إذن أشكر النعمة. كيف أشكر النعمة؟ مش مجرد فقط أن أقول الحمد لله على هذه النعمة، هذا جميل ومطلوب لكنه ليس كافيا، بل شكر النعمة إعمالها فيما يرضي الله. أنعم الله عليك بنعمة البصر، كيف تشكر النعمة؟ لا تشاهد إلا ما يرضي الله. أنعم الله عليك بلسان، اجعله لسانا ذاكرا لتشكر نعمة الله عليك. أنعم الله عليك بالسمع، صن سمعك عن الخنا والفجور واستمع إلى ما يرضي الله عز وجل، أليس كذلك؟ فكذلك أنعم الله عليك بالوقت، نعمتان، هذا ما جئت به من نفسي، هذا حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الوقت، عندك وقت، هذه نعمة، واضح؟ فأعملها فيما يرضي الله لكي يزيدك منها. كيف يزيدك؟ البركة، البركة في العمر، البركة في الوقت. وهذا مشاهد، والله هذا مشاهد، ورأيناه رأي العين عند كثير من الناس، الأشخاص الذين يأتيك فيقول لك أنا لا أجد الوقت، تعطيه برنامجا مثلا لأي شيء، حفظ قرآن، علم، أي شيء، يقول لا أجد الوقت، يقول تعالى لننظر إلى يومك هذا 24 ساعة كيف تقضيها. حين يحرر معي تلك الساعات أجد أن أكثرها يضيع فيما لا نفع منه، أكثرها يضيع في التفاهات. حين يعيد النظر في نظام يومه ويعيد التخطيط لوقته يأتي فيقول أنا أجد البركة الآن. كثير نعرفهم كان إذا قلت له اقرأ جزءا في اليوم على أساس أن تختم مثلا بعد 30 يوما جزء في اليوم يستثقله، يقول هذا طويل هذا لا أستطيعه، ثم يزيل التفاهات. ومن أعظم مصادر التفاهات هذا، طبيعة الحال ما نفهم من هذا أنه وسيلة شر، لا، هو وسيلة خير أو وسيلة شر بحسب ما تستعمله فيه، لكن إذا استعملته مصدرا للتفاهة فسيكون من أعظم الصوارف عن البركة في الوقت. فضع هذا جانبا وافتح مصحفك مثلا وجرب حتى الإشعارات هذه التي تأتي أغلقها أو أبعد المصحف وجرب أن تقرأ شيئا من كتاب الله، تجد أنك تقرأ الجزء قد تقرأه مثلا في نصف ساعة على أقصى تقدير، ما ليس شيئا صعبا، يعني أنت ما تجد نصف ساعة في يومك كله، في يومك وليلتك لا تجد نصف ساعة لتقرأ جزءا من القرآن أو أكثر. فالذين يبعدون مصادر التفاهة تتحول أحوالهم وتتغير، ويأتيك فيقول لك لا أنا صرت الآن أقرأ كذا وكذا من الأجزاء دون صعوبة، وبعضهم تحول تحولات خارقة، سأقول لك أنا صرت أختم في أسبوع، أنا صرت أختم في 3 أيام مثلا في رمضان أو في غيره. هذا كله ما الذي تغير في هذا الإنسان؟ صحته هي نفسها ما تغيرت، وقته هو نفسه، كانت 24 ساعة بقيت 24 ساعة، ما الذي تغير؟ البركة، من أين جاءت البركة؟ من شكر النعمة. كيف هو شكر النعمة؟ بإعمالها فيما يرضي الله وصرفها عن التفاهات، واضح؟ فإذا هذا من أعظم التحديات أيضا التي ينبغي الحرص على الابتعاد عنها. هناك تحدي آخر هو الشهوات، فتنة الشهوات. طبيعة الحال الشباب هم أكثر عرضة لذلك من غيرهم، وإن كان جميع الناس معرضين للشهوات في عصرنا هذا. في القديم كانت الشهوات، لكنها اليوم صارت تدخل علينا إلى عقر دارنا للأسف، يعني حتى الذي قديما كانوا يقولون يعني اجلس في بيتك وليسعك بيتك لكي لا تدخل عليك منافذ الشيطان إذا خرجت للشارع، الآن في كثير من الأحيان الشارع قد يكون أرحم مما يدخل عليك إلى بيتك عن طريق الشبكة أو التلفاز أو غير ذلك. فالشهوات الآن كثيرة، لكن النفس البشرية هي واحدة، تلك النفس التي كانت قديما بقيت كما هي، وطرائق الشيطان في جر الإنسان وتحريفه عن طريق الخير وعن الصراط المستقيم هي نفسها لم تتغير، الوسائل تغيرت لكن الطرق والمناهج ما تغيرت، والعلاج كذلك لم يتغير. العلاج ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ماذا؟ إلى غض البصر. وعلماء السلوك قالوا بأن البصر هو من أعظم ما يدخل على الإنسان ماذا؟ هذه الفتن المرتبطة بالشهوات. وهذا شيء قد تقتنع به من الناحية النظرية، ولكنك لن تقتنع به عمليا إلا إذا جربته. إذا جربته، جرب أن تغض بصرك الصغير والكبير، حتى في تلك النظرة الأولى التي قد تطول في بعض الأحيان فتصبح ثانية وثالثة ورابعة، لا، جرب أن تغض بصرك عن الحرام مطلقا، ولا تتعلل بتلك التعلات التي يخترعها بعض الناس، لا لا هذا لا بد لي منه، هذا البرنامج مهم جدا، لا أنا ما أنظر إلى عورات النساء، أنا فقط أنظر إلى المعاني، لا أنا لا أهتم لهذه المرأة من حيث هي، أنا أهتم فقط لما تقوله، أنا لا أنظر إليها كامرأة، أنا أنظر إليها كإنسان مثقف يتكلم. لا لا، اتركنا من هذا، أنا أعلم وأنت تعلم أنك تكذب في هذا، تكذب على نفسك، يمكن أن تقنع غيرك لكن لن تقنع نفسك بهذا أصلا. اتركنا من هذا كله، غض بصرك، فإن ذلك سيكون محصنا لك، سيحصنك من فتنة الشهوات. ثم إذا ذكرنا الشهوات فإننا نذكر قرينتها وهي الشبهات. والشبهات أيضا كانت منتشرة في الأزمنة السابقة، ولكنها صارت اليوم أكثر انتشارا. لما؟ بسبب هذه الشبكة ومواقع التواصل ونحو ذلك. بعض المبتدئين من الشباب ماذا يقول؟ يعني عنده حسن نية ويظن أن هذه الشبهات هذه معمولة لغيره، هذه لن تؤثر فيها، هذه لغيري. جميل، طيب ماذا تريد أن تصنع؟ أنا أريد أن أطلع على ما يقوله الآخرون، يعني أنا أريد أن أجعل عقلي محجورا عليه، بحيث يعني لا أستمع إلا إلى أناس مخصوصين وعلماء مخصوصين، لا أريد أن أسمع من الآخرين أيضا، فلعلي أجد عندهم خيرا. المشكلة ما هي؟ أنه لا يجد عندهم خيرا، بل يجد عندهم شرا وبيلا. ثم لأنه غير محصن بالعلم الكافي ماذا يصنع؟ إما أن يجر إلى ما هم عليه، وإما إذا كان فيه صبابة من خير فإنه يرجع إلى العالم ويقول يا شيخ أنقذني أنقذني، ما الذي وقع؟ دخلت علي الشبهة الفلانية ولا أستطيع ردها. قبل أن أناقشك في الموضوع، قبل أن أذكر لك رد الشبهة، كيف دخلت هذه الشبهة؟ هل هي جاءت تبحث عنك حتى دخلت إلى عقلك؟ لا، أنت بحثت عنها، أنت فتحت لها قلبك، وقبل ذلك عينك وسمعك، أنت أردت لهذه الشبهة أن تؤثر فيك فأثرت فيك. أنت لم تعتمد على ربك سبحانه وتعالى، أنت لم تستمع إلى نصائح الناصحين الذين قالوا لك ابتعد عن موارد الشبهات، فأبيت إلا أن تخوض غمارها. آخرون لا يدخل عليهم الداخل من جهة قضية الاطلاع، وإنما يقولون نحن نريد أن ننصر الدين، وهذا مرة أخرى مقصد حسن، نريد أن ننصر الدين. ماذا يصنعون؟ نريد أن ندخل إلى المجموعات، هذه الجروبات وكذا، مجموعات الإلحادية، المجموعات العلمانية، ندخل إليها لنرد على أهلها ونرد شبهاتهم وكذا. جميل، هذا ما أقوله يعني مبالغة، أعرف خلقا من الناس يأتون عندي بعد أن تقع الفأس في الرأس كما يقال، ويأتون يقولون أنقذ أنقذني يا شيخ، ماذا صنعت يا فلان؟ دخلت لأرد على الشبهة، إيه وكيف؟ فأتاني بشبهة لم أسمعها من قبل، فماذا صنعت؟ ما عرفت كيف أرد، فأنقذني يا شيخ بسرعة بسرعة، أريد ردا. كيف بسرعة؟ كيف بسرعة يا رجل؟ الردود على الشبهات لأهلها، مناقشة ومقارعة أهل الشر وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الإلحاد، هذه لأهلها، للمتخصصين الذين لهم باع واسع في العلم الشرعي وفي العلم الواقعي وفي الفلسفات الحديثة. فكيف تعرض نفسك أيها الشاب الغر لمثل هذا، ومآلك إلى أن تفتتن والعياذ بالله تعالى. فلذلك ننصح أنفسنا وننصح شبابنا، ومن كان له مثلا شباب يعرفهم من أصدقائه أو من أولاده أو من أسرته، ينصحهم أن يبتعدوا عن موارد الشبهات، ويتحصنوا بالعلم النافع، ويبنوا أنفسهم بناء حسنا سليما. في الحقيقة التحديات المعاصرة أمام الشباب كثيرة جدا، وأنا ذكرت لكم آنفا أنها أكثر من أن يحاط بها في هذه المحاضرة، لكن كان الغرض عندي أن أذكر بعض النتف والشذرات، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن ينفع بها قائلها والمستمع إليها، وأسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.